أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. أذكركم بشكل سريع بما أخذناه في الدليل الشرعي اللفظي حتى ندخل في القرينة المتصلة والمنفصلة، المكان الذي وقفنا فيه العام الماضي. كان في الدليل الشرعي اللفظي عندنا حجية الظهور، وعندنا ظهور على أو في مرحلة الدلالة التصورية، وظهور في مرحلة الدلالة التصديقية. ثم أتى إلى حجية الظهور، وأننا نبحث عن المدلول التصديقي، لأن مراد المتكلم هو الذي نريده، ونريد أن نعرف ماذا يريد المتكلم أن يقوله. ثم ذكر تطبيقات الحجية الظهور على الأدلة الشرعية، أتى إلى أن اللفظ لو كان نصا في المعنى، أو أن اللفظ له معاني متعددة، معاني حقيقية متعددة، والحالة الثالثة إذا كان اللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي. ثم أتى إلى مثال: اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، أنه هل يفهم المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. نأتي إلى القرينة المتصلة والمنفصلة. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق، إذا فهمنا من الحديث المعنى الحقيقي، فمعنى اذهب إلى البحر يعني اذهب إلى العالم الغزير العلم. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق، وتسمى قرينة متصلة. لماذا سميناها بالمتصلة؟ لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل معها في سياق واحد. يعني في نفس الجملة إذا أتت قرينة، هذه القرينة تعتبر قرينة متصلة. إذا أتت في جملة ثانية تعتبر قرينة منفصلة. مثلا أنت تتكلم اليوم بكلام، ثم تأتي غدا وتقيد هذا الكلام أو تخصص هذا الكلام، فنقول بأن الكلام الثاني قرينة منفصلة للكلام الأول. أما هنا إذا كانت القرينة في نفس الجملة فالقرينة تكون قرينة متصلة. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، يعني صاحبة القرينة، وهي كلمة البحر. الكلمة التي يبطل مفعولها، يعني المعنى الحقيقي للبحر، هذا البحر من الماء، ونبطل مفعول الكلمة بواسطة هذه القرينة، فهذه الكلمة التي يبطل مفعولها تسمى بذي القرينة، يعني صاحبة القرينة، وهي كلمة البحر. نأتي إلى مثال: ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر: أكرم كل فقير إلا الفساق. حينما يقول أكرم كل فقير نفهم العموم لوجود أداة العموم، وحينما يقول إلا الفساق يعني لا يريد العموم. إذن إذا أخذنا نفس الجملة هو يريد العموم، فأتى بالاستثناء إلا الفساق، فنفهم من الاستثناء أنه لا يريد كل الفقراء، بل يريد خصوص الفقراء العدول، يعني بدون الفساق. كأن الفقراء ينقسمون إلى دائرتين: دائرة العدول ودائرة الفساق، وهو يريد أن يخرج دائرة الفساق. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل. قل بأنه يوجد تعارض الآن بين العموم وبين إلا الفساق، أيهما يقدم؟ تقدم القرينة، أنه مع القرينة نبطل مفعول الجملة، فالقرينة فتبطل مفعول هذه الجملة أو هذه الكلمة. بل لا مجال للموازنة بينهما، يعني إلا حتما تبطل مفعول الجملة أو مفعول الكلمة. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، فيكون معنى الجملة أكرم كل فقير إلا الفساق يساوي أكرم الفقراء العدول، يعني الناتج منه. إذا أتينا بأكرم كل فقير زائد إلا الفساق يساوي أكرم الفقراء العدول. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه، يعني مع السياق، التي تنسجم مع السياق. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه، فتسمى قرينة منفصلة. مثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. يعني كأنه قل عندنا روايتين عندنا، الرواية الأولى على فرض أن الرواية الأولى تقول أكرم كل فقير، الرواية الثانية تقول لا تكرم فساق الفقراء. القرينة هنا قرينة منفصلة لأنها أتت في جملة ثانية بعد مدة. قد يكون عندك روايتين، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام، وصار عملية جمع بين الروايتين كما هو دأب الفقهاء، يجمعون بين هذه الروايات. فحينما تأتي إليه مسألة يبحث عن كل الروايات المرتبطة بالمسألة، شوف حتى يقدر يستخلص النتيجة النهائية له، هذه النتيجة التي يكتبها في الرسالة العملية بعد بحث بعد فحص. فإذا قال أكرم كل فقير، ثم قال لا تكرم فساق الفقراء بالجمع بين الروايتين، نخرج بنتيجة أكرم الفقراء العدول، نفس النتيجة السابقة. لكن في المثال السابق كان مثال القرينة المتصلة، الآن مثال القرينة المنفصلة. فإذا النتيجة نفس النتيجة، ولكن بطريقتين، طريقة القرينة المتصلة أو طريقة القرينة المنفصلة. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، يعني صاحبة القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة في سؤال الأخيرة؟ الخلاصة الكلام في هذه الفقرة أنه هل ذي القرينة مقدمة أو القرينة؟ قل قرينة تقدم، يعني إذا عندك قرينة نبطل مفعول ذي القرينة اللي صاحبة القرينة، سواء كان مثل البحر أو كان مثل كل، فمع مجيء القرينة صير كأنه عندي تعارض بين القرينة وبين ذي القرينة، أيهما نقدم؟ نقدم القرينة. فظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. نفس المثالين السابقين، أكرم الفقراء إلا الفساق، فعندك أكرم كل فقير، عندك عموم وعندك إلا الفساق، صارت إلا الفساق قرينة على عدم إرادة كل الفقراء، وإنما إرادة خصوص الفقراء العدول. واضح؟ أعيد؟ الآن خلنا نأخذ هذا نفس المثال، أكرم كل فقير إلا الفساق، عندي عموم في الجملة أكرم كل فقير، نقول الآن مجموع الجملة هل نقول بوجوب إكرام كل الفقراء؟ نقول لا، أكو قرينة في الكلام على أن المتكلم لا يريد، يعني بالمدلول التصديقي لا يريد كل الفقراء.
يعني شيخ وين القرينة في الجملة هذه؟
إلا الفساق، إلا الفساق الاستثناء، لما نستثني عندكم نفرض عندي 100 فقير، لما أقول أكرم كل فقير يعني أكرم كل الفقراء، لكن الفقراء ينقسمون إلى قسمين العدول والفساق، هل تريد كل الفقراء يعني بما فيهم العدول والفساق؟ فيأتي بالقرينة إلا الفساق، يعني لا أريد، مرادي الجدي المدلول التصديق الثاني أن المتكلم لا يريد الفقراء الفساق بل يريد خصوص الفقراء العدول. من كلام هذا يفهم ذي القرينة كل
البحر.
اذهب إلى البحر، خلنا نأخذ هذا المثال، اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه.
ذي القرينة
إيه؟ القرينة البحر. القرينة الحديث، شنو المعنى الحقيقي للحديث؟ الكلام. عندي معنى مجازي للحديث وهو الأمواج، ولكن ما عندي قرينة على أنه يريد من الحديث المعنى المجازي، يعني يريد المعنى الحقيقي من الحديث فيريد الكلام. معنى ذلك أن كلمة البحر، البحر لا يتكلم، وإنما البحر يستعمل يكون هو المعنى المجازي، يعني نريد من البحر العالم الغزير العلم. في سؤال ثاني، الدليل الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي. الآن نأتي إلى إثبات الصدور، يعني كيف يمكن لنا أن نعرف أن هذه الرواية صادرة من المعصوم عليه السلام؟ الآن روايات كثيرة موجودة في الكتب، كيف نعرف أن هذه الرواية صادرة من المعصوم عليه السلام؟ الآن يذكر طرق إثبات الصدور، يعني كيف يمكن لنا أن نثبت أن هذه الرواية صادرة فعلا من المعصوم عليه السلام؟ فيقول لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا إذا ثبت الصدور من المعصوم. متى يصير دليل شرعي؟ إذا ثابت الصدور، أنه إذا كانت عندنا رواية مرسلة بدون سند، وكيف يمكن أن أثبت أن هذه الرواية صادرة من المعصوم؟ نقول رواية ضعيفة. ممكن طبعا أنها صادرة من المعصوم، ولكن بالفقه لا يستندون إلى الروايات المرسلة إلا إذا قامت قرائن. الآن بدون النظر إلى القرائن، وعندي رواية مرسلة، شو بالكتب الفقهية ما يأتون إلى الرواية المرسلة إلا إذا أكو دليل على يمكن أنه يمكن الأخذ بهذه الرواية المرسلة، الرواية الضعيفة. حتى لو كان عندي سند والسند فيه شخص ضعيف لا يؤخذ به هذه الرواية. فإذن يعتبر دليلا شرعيا إذا استطعنا أن نثبت أن هذه الرواية صادرة من المعصوم عليه السلام. لابد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. الآن في القرآن الكريم هل نحتاج للبحث عن السند واللقاء قطعي عندنا؟ قطعي. فإذن بعد في القرآن الكريم ما يقولون بعد نثبت صدوره لأنه صادر فعلا من الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، فما نحتاج. ففي القرآن لا يبحث عن هذا البحث، لأن القرآن صدوره مقطوع به، ما أحتاج إلى البحث السندي. طبعا بأي دليل؟ بطريق التواتر. يعني في آخر القرآن مكتوب عن حفص، عن عاصم، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا القرآن تداولته الأجيال عبر مئات السنين، فعن طريق التواتر من جيل إلى جيل إلى أن وصل إلينا الآن بهذا الموجود. الآن القرآن الموجود بين الدفتين هو القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا نريد أن نثبت الصدور بأحد الطرق التالية: الطريق الأول التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة. فعندنا 50 راوي مثلا، ما في حديث الغدير مثلا 110 رواة من الصحابة كما في كتاب الغدير العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه، ذكر 110 من الصحابة نقلوا حديث الغدير، فيكون حديث الغدير من الروايات من الأحاديث المتواترة. لذلك ما يناقشون في نفس متن الحديث، يحاولون يبررون، يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني نصيري حليفي ابن عمي، هذه الكلمات، لأنه نفس ما يستطيعون أن يردوا مثل هذا الحديث. قد تجد بعضهم مثل ما هذه الآن ابن تيمية ماذا يقول، قد يرفض أي رواية تأتي مثل ما تعجبه، يقول رواية ضعيفة مع أنه ثابتة عندهم، وهذا ما يقوم به الآن اللي ماشيين على نفس الطريق، إذا ذكرت حديث قالوا رواية ضعيفة، مع أن تقدر تثبت بطرقهم أن هذه رواية صحيحة، ويقول به الألباني أن الرواية صحيحة مع ذلك يقولون ضعيفة. فإذا ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها. فإذا الراوي الأول يعطيك احتمال أن الرواية يفرض بنسبة 1% صادرة من النبي صلى الله عليه وآله، يأتي الراوي الثاني يزداد الاحتمال عندك إلى 2%، عندك 50 راوي 50%، بل بالعكس قد يصير حتى 90%، فيأتي 110 من الرواة، فنقول هذه الرواية صادرة قطعا من المعصوم عليه السلام، يعني ما عندنا شك بأن الرواية صادرة عن طريق نظرية الاحتمال التي اعتمد عليها الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ما اعتمد عليها الأصوليون الآخرون، فقط الشهيد طرح مثل هذه النظرية واعتمد على بعض النظريات الحديثة.
زين شيخنا، بالنسبة حق العدد الكبير، شو العدد الكبير؟ ناس يقولون عدد كبير 40، هذا عدد كبير.
العدد الكبير الذي يعطي اليقين، فما محدد، ما محدد بعدد، البعض يقول 5 7، ما محدد، نقول بأن نحسب على أساس نظرية الاحتمال، احتمال الراوي الأول، نفرض إذا كان مثل سلمان المحمدي لما يقول لك رواية أنت تحتمل أن هذه الرواية مثلا بنسبة 70%، يأتي راوي ثاني نفرض فلان قد يقول لك الرواية أنت تقول بنسبة 10%، فإذن على حسب قوة الراوي، فتجمع هذه تتراكم الاحتمالات إلى أن نصل إلى 100%، فقد تكون في رواية تحتاج إلى 10، في رواية تحتاج إلى 20، في رواية قد تحتاج إلى 1، يأتي شخص واحد من أصحاب الإمام عليه السلام يروي هذه الرواية مباشرة تأخذ بالرواية، مثل نفض بن أبي عمير مثلا، أو بعض الرواة الآخرين المقربين من الإمام عليه السلام، ما يصير عندك شك. لكن إذا رواية عن أبي هريرة احتمال الضعف كبير جدا، ممكن تعطي رواه شخص ثاني، ممكن تعطي نسبة نصف بالمليون مثلا، تعطي نسبة قليلة. وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام، فإذا تجمع هذه الاحتمالات ويصير عندك حالة اليقين أن هذا الكلام فعلا صادر من المعصوم عليه السلام. وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم واليقين، واليقين حجة بذاته، والذي يحكم بحجية اليقين العقل، العقل يقول أن اليقين حجة، القطع حجة، ومر هذا سابقا علينا، فهل أحتاج إلى دليل شرعي؟ يعني رواية تقول خذ باليقين، ولما نحتاج؟ لأن اليقين بنفسه حجة، هل نحتاج إلى رواية ظنية تقول خذ باليقين؟ نقول لا نحتاج إلى ذلك. وإذا كان عندنا رواية تقول خذ باليقين فهذه الرواية تكون إرشادية إلى حكم العقل، تكون مؤيدة للعقل، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي. ما احتاج إلى أن تأتي رواية تقول خذ باليقين، اليقين حجة بذاته، وإثبات ذلك يكون عن طريق العقل، حجة ذاتية عن طريق العقل. فإذا الطريق الأول لإثبات الصدور التواتر ويعطينا اليقين بصدور هذه الرواية فعلا من المعصوم عليه السلام. الطريق الثاني الإجماع، والطريق الثالث الشهرة. ويقصد هنا بالإجماع الإجماع الفتوائي والشهرة الفتوائية. الإجماع له عدة أقسام. الآن هذا الإجماع، الإجماع الفتوائي، ما ندخل في تقسيمات المختلفة في الإجماع، تشوفون في الجزء الأول شرح الحلقة الثانية ذاكر بالهامش أنواع الإجماع. فعند الإجماع الفتوائي يعني اتفاق كل العلماء قبل المحقق الحلي على مسألة على فتوى معينة. إجماع الفقهاء قبل المحقق الحلي على فتوى معينة. المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه متوفى في سنة 676 هجرية ومولود في سنة 602 هجرية، يعني في القرن السابع. فالإجماع الموجود قبل القرن السابع من الفقهاء قبل المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه إذا اتفقوا على فتوى معينة فإجماع، فهذا الاتفاق يسمى بالإجماع. وإذا كان معظم الفقهاء اتفقوا على مسألة قبل عصر المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه فنقول شهرة. إذن في الرسالة العملية الآن من تقرأ المشهور كذا، يعني اتفاق معظم الفقهاء قبل عصر المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه. وكذلك إذا قالوا بأن المسألة إجماعية، فإذن ما ننظر إلى إجماع الفقهاء في زماننا، بل في الزمان في القرن ما قبل القرن السابع.
قبل
المحقق الحلي، يعني الشيخ المفيد الشيخ الصدوق ومجموعة من العلماء الموجودين بالسابق ابن إدريس الحلي قد يكون ومجموعة من العلماء. فالإجماع
ما فهمنا الفرق بالضبط.
الإجماع اتفاق كل العلماء، الشهرة اتفاق معظم العلماء، عندك كل وعندك معظم. الإجماع إجماع كل الفقهاء قبل المحقق الحلي، والشهرة إجماع أو اتفاق معظم الفقهاء قبل المحقق الحلي. وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن، مثلا عندي الفقيه الأول يقول يجب الخمس في المعدن، الفقيه الثاني يقول يجب الخمس في المعدن. طبعا هنا لما نقول فتوائي يعني ما عندي رواية، يعني الرواية غير موجودة، وإنما الآن هذه المسألة موجودة في كتب الفقهاء. وإلا لو كانت الرواية موجودة يقال بأنه إجماع مدركي، يعني إجماع مع وجود الدليل، فهنا لا يرجع إلى الإجماع بل يرجع إلى الدليل. يعني الإجماع بعد ما يأخذون فيه، هنا يقصد بالإجماع الفتوائي اتفاقهم على فتوى مع فقد الدليل، يعني يبحثون في الكتب الروايات لا يجدون مثل هذه الرواية التي تتناول هذه المسألة، لكن يجدون الفتوى موجودة في كتب الفقهاء. نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق لم يصل إلينا يدل على هذا الوجوب، مسبق لم يصل إلينا. ولا مع وصول الدليل الآن الفقهاء ينظرون في الدليل لا يأخذون بالإجماع. فإذا الإجماع الفتوائي مع فقد الدليل، وإذا كان الدليل موجودا يسمى بالإجماع المدركي، فهنا لا يرجع إلى الإجماع وإنما ينظر في نفس الدليل. لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها، أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة. يعني كان عنده الدليل، استنبط الفتوى من هذا الدليل، وكان استنباطه صحيح، لأنه من العلماء الكبار. مو معقول ما نرجع إلى العلماء غير المعروفين، بل إلى إجماع العلماء المعروفين. لذلك في بعض الكتب الفقهية قد تجد مثل هذه العبارة، يقول إجماع أيضا مع وجود المخالف، ولكن المخالف لا يعتد به، يعني شخص ما معروف مغمور، وقيل أنه كذا على خلاف إجماع الفقهاء الكبار. هذا القيل بعد ما يؤخذ به، حتى لو كان أحد القائلين بهذا القول، لكن لا يؤخذ به لأنه ليس معتدا به.
استند في
دليل
لفظي، يعني موجود
الرواية. الآن لم تصل الرواية إلينا. دليل لفظي حط بين قوسين مفقود. فإذا فتوى الفقيه استند إلى دليل لفظي، الآن دليل مفقود. والتفسير الثاني أن يكون مخطئا في فتواه. هذا الاحتمال يرد مع كل العلماء، ممكن أن يكون مخطئ في الفتوى، في فهم الآية، في فهم الرواية، ومو معصوم أنه حتى نقول أنه كلام معصوم. حتى الفقيه ممكن يخطئ في فهم الرواية. وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقصة أو ناقص. يعني إذا قرأنا الفتوى من أحد الفقهاء نحتمل أنه هذا الفتوى أو هذه الفتوى مطابقة للواقع بنسبة مثلا 20% 30%. فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا، صار عندي فقيه ثاني أيضا، الشيخ المفيد قال بكلام، الآن الشيخ الطوسي أيضا قال بقول آخر، فراح صار عندي النسبة ترتفع. كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين. فإذا نحتمل، ما دام أن الشيخ المفيد قال هذه الفتوى، نحتمل وجود رواية مفقودة. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، عفوا الشيخ سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه أيضا قال الفتوى، نحتمل هذا الاحتمال يزداد عندنا أنه توجد عندنا رواية مفقودة. وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي المفقود. يعني كان عندهم بأيديهم هذا الدليل، ولكن كثير من الكتب فقدت عبر الزمان من كتب الروايات. قد الآن حتى مثلا نفض في اليمن قد تكون هناك روايات موجودة، كتب موجودة، ما ندري الآن في هذه الجبال الموجودة هناك. وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس في المعادن. إذا ازداد عندنا ترتفع النسبة إلى أننا نحتمل 100%، يعني صار عندنا يقين بوجود دليل لفظي مفقود. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا، لذلك سميناه إجماع فتوائي. وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة، أيضا اتفاق معظم الفقهاء على أو أكثر الفقهاء على فتوى معينة. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان، مو دائما، أيضا مو دائما. فإذا طريقان لاكتشاف وجود دليل لفظي مفقود لم يصل إلينا الآن. كيف يمكن الاعتماد على الإجماع والشهرة؟ يقول: وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط. إذا لابد أن نصل إلى درجة اليقين، يعني صار يوجد عند الفقيه يقين من خلال بواسطة الإجماع أو بواسطة الشهرة، يعني يوجد دليل لفظي مفقود فصار عند اليقين، وأصبح الإجماع والشهرة حجة. وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، يعني إذا كان عندي إجماع وشهرة لا يولدان العلم والقطع واليقين، ما نستطيع الاعتماد على الإجماع والشهرة حتى لو يوجد إجماع ما قبل المحقق الحلي. إذا هذا الإجماع لا يعطينا اليقين لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع، لا فلا اعتبار بهما إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن. يصير عندك ظن بنسبة 90%، والظن الأصل في الظن عدم الحجية كما مر سابقا. إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجيته، لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم. طريق الثالث أو الرابع سيرة المتشرعة. إذا قلنا بأن الشهرة طريق ثالث، راح يصير عندي سيرة المتشرعة طريق رابع، ما معنى سيرة المتشرعة؟ وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين عليهم السلام. المتدينين في عصر المعصوم عليه السلام يسلكون سلوكا معينا، يقومون بعمل معين، هذا نسميه سيرة المتشرع. فإذا سلوك عام متدينين وفي عصر المعصوم عليه السلام. الآن هل عندنا سيرة متشرعة؟ الآن إذا بنقول على هذا التعريف في عصر المعصوم مع حضور المعصوم عليه السلام، حتى نعرف أن المعصوم راضي عن هذا السلوك، موجود ولكنه غائب، ما نعرف، ما نقدر نعرف. مثلا من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة، كان المتدينون يصلون صلاة الظهر في يوم الجمعة في عصر المعصوم عليه السلام مع وجود المعصوم، أو على عدم دفع الخمس من الميراث. طبعا على فرض أنه لا توجد روايات عندنا، فقط عندنا سلوك، مع وجود الرواية نرجع للرواية. الآن نفترض أنه لم تصل إلينا رواية عن وجوب الخمس في الميراث، لكن أكو سيرة موجودة عند المتدينين المتشرعة إلى زماننا حتى، وفي ذلك الزمان لم يكونوا يدفعون الخمس من الميراث. وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا السلوك كل واحد بصورة مستقلة، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة على الصدور بيان شرعي مفقود يقرر ذلك السلوك. نفس الشيء، بيان شرعي مفقود غير موجود الآن بأيدينا، لو كان هذا الدليل موجود الآن في الكتب العلماء يرجعون، الفقهاء يرجعون إلى هذه الرواية. اتفاق المتدينين على عمل في عصر المعصوم، خاصة إذا كانوا من الأصحاب المقربين، معناته عندهم دليل شرعي من المعصوم. ضابط نرجع إلى عصر المعصوم، السلوك الموجود هناك الآن، حتى لو المتدينين الآن في زماننا عندهم سلوك معين ما نستكشف منه شيء، ما نأخذه كدليل شرعي. وأن إذا كان السلوك في عصر المعصوم، لنفرض 20 من أصحاب كل أصحاب الإمام عليه السلام يقومون بعمل معين، وتفترض أنه مو معقول يقومون بهذا العمل بدون دليل شرعي، أصحاب مقربين يعني اللي كانوا يمثلون القدوة في ذلك الزمان، القمة في ذلك الزمان، وهم المحيطين بالإمام عليه السلام. إذا مثلا نفرض المقداد قام بعمل، سلمان المحمدي قام بنفس العمل، أبو ذر قام بنفس العمل، عمار بن ياسر قام بنفس العمل، تتوقع أنه
يعني حواري الإمام؟
نعم، المقربين، نعم، وخاصة طبعا إذا المقربين لا يقومون بهذا العمل الأبعدين يقومون بهذا العمل، ما تقدر تستكشف شيء لأنه على أساس نظرية الاحتمال. نجد أن سلوك الفرد المتدين، ونفس الطريقة النسبة كيف تعطيها؟ المقرب من الإمام تعطي نسبة أكبر، البعيد نسبة قليلة. ويعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك. ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح، لكن التسامح ما تقدر تعتبره في المقرب من الإمام عليه السلام أنه يتسامح في قضايا الدين. يعني ما تتوقع من مرجع التقليد أنه يتسامح في تطبيق الدين، ما تتوقع منه هذا، بل لا تحتمل هذا.
الآخر أنه ممكن في رواية أخرى من الإمام صادرة من الإمام يعني تنهى أو
أنها تسجر
مثلا هذا العمل.
مو احنا على افتراض أنه ما عندنا روايات، الافتراض أنه لا توجد أي رواية بخصوص هذا الموضوع.
يعني
لازم في بحث. احنا نفترض نقول فرضا عدم وجود رواية، عدم وجود الرواية، ما نفترض فرض آخر الفرض الثاني مع وجود الرواية، نرجع للرواية، الفقهاء يرجعون للرواية. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات، تصعد الاحتمال، يصعد عندنا. فإذا شفنا 3, 4, 5, 10, 20, 100 وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة. عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع، إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح، لأن الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا الفرد أو ذاك الفرد، ممكن واحد اثنين، لكن 100 شخص 200 شخص يقومون بعمل وهم من المتدينين، ما تفترض أنه يوجد غفلة وخطأ وتسامح.
شيخنا عفوا السلوك يعني هل نقول مثلا الطريقة اللي كان
سلوك يعني العمل،
العمل أو السنة اللي كان يريدها.
نعم، مو اللي يريدها. الآن عندنا احنا سلوك المتشرع عمل، الأول يقوم بصلاة الظهر يوم الجمعة، الثاني يصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، الثالث يصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، حتى لما يصير صلاة جماعة طبعا على فرض صلاة الجماعة. يعني يجتمع أصحاب الإمام عليه السلام مع عدم وجود الإمام، يصلون صلاة جماعة، يصلون صلاة الظهر، ما يصلون صلاة الجمعة، وهكذا السيرة مستمرة في عصر الأئمة عليهم السلام.
رأوه يعمل هذا
العمل،
ما رأوه يعني ما في رواية
كتبها. إذا قلنا أن المعصوم قام به بعد هذا دليل، يشكل دليل أن فعل المعصوم حجة. فإذا كانوا يرون بأنه الإمام عليه السلام يصلي صلاة الظهر جماعة، طبعا هو يكون الإمام، ويصلون صلاة الظهر يوم الجمعة، بعد هذا دليل على أنه صلاة الظهر يوم الجمعة. وإذا كانوا يصلون صلاة الجمعة يوم الجمعة، هذا يصير دليل. إحنا قاعد نفترض أن ما نعرف رأي المعصوم ما هو.
يعني هذه خالف سيرة المتشرعتكم في المثال هذا اللي يصلون مع الإمام.
ما يخالف، يصير السيرة مبنية على نفس فعل المعصوم. إحنا قاعد نفترض الآن ما عندنا دليل من المعصوم.
لا، إذا كان المعصوم نفسه هو يصلي جماعة،
بعد يصير دليل، بعد ما يقول.
ما نحتاج إلى سيرة المتشرع.
بعد سيرة المتشرع راح تصير متوافقة مع المعصوم، ما تصير مخالفة. فإذا عندي دليل من المعصوم بعد ما أنظر المتدينين ماذا يفعلون. صح. أصلا ما تصل النوبة إلى سيرة المتشرع. إحنا فرضنا الآن ما عندنا دليل، كما في الإجماع الفتوائي ما عندنا دليل، لا أنه رواية، لا فعل من المعصوم، لا تقرير من المعصوم، ما عندنا. فقط الذي وصل إلينا الآن سلوك المتدينين في عصر المعصوم. يعني مثل الآن لو كان عندي دليل رواية، بعد ما تصل النوبة إلى الأصول العملية، لأن الأصول العملية نأخذ بها ما عدم وجود الدليل المحرز. فإذا عندي دليل من المعصوم لا تصل النوبة إلى سيرة المتشرع.
أصلا شيخ المتشرع أو المتدينين لهم صفات معينة،
طبعا يكون متدين يعني ملتزم بالدين.
يعني مثلا ما يكون منهم الأصحاب
حتى لو ما يكونون قد متدين لكن مو من المقربين من المعصوم عليه السلام. يعني متدين يلتزم بالدين
مو 100% مثلا، او بينهم يكون ناس كذي وناس كذي.
يعني مو متدين هذا اللي ما يلتزم 100%، بعد ما عندنا النص متدين. يعني متدين يلتزم او لا يلتزم،
يعني اقصد هو يعني مو على سيرة الإمام، يعني يكون الفريق الثاني مثلا
ثقة
فريق من المذاهب الثانية، ما نأخذ بسلوكهم، ما لنا شغل بسلوكهم. إذا كانوا من المذاهب الثانية ثقات، إذا نقلوا رواية نأخذ بكلامهم فقط، أما فعلهم ما يشكل سيرة متشرع. المتدين الذي يكون شيعيا إماميا إثنا عشريا معتقدا بالإمام المعصوم عليه السلام. أكو أصحاب الأئمة متفق عليهم، نحن نظرنا إلى المتدينين مو فقط أصحاب الأئمة، قد من أصحاب الأئمة المقربين ما وصل لنا شيء، لكن نعرف هناك سلوك عام في عصر المعصوم بين الشيعة مع وجود الضغط وكذا عندهم سلوك معين متدينين، فيمكن لنا الأخذ بهذا السلوك إذا أعطانا طبعا على أساس نظرية الاحتمال.
بحضور الإمام أو
إنه يعني بعدنا ما خلنا نكمل الآن حتى نشوف بحضور الإمام بغيبة الإمام.
لا حضور الإمام.
حضور معصوم موجود ما طبعاً في عصر الغيبة الآن ما نقدر لأن الإمام غائب.
مو الإمام الغائب، يعني حضور الإمام المعاصر
حقنا. طبعاً لأن إحنا ليش اشترطنا الآن في عصر المعصوم عليه السلام؟ الإمام موجود، يعني يمكن لهم أن يأخذوا البيانات الشرعية من الإمام. وهكذا نعرف دارة جمهرة المتدينين في عصر التشريع، يعني مع وجود الإمام عليه السلام. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي مفقود لم يصل إلينا، يعني صدر شيء من المعصوم عليه السلام، يعني الإمام المعصوم راح يوجه أصحابه يعطيهم الأدلة الشرعية، يعطيهم البيانات الشرعية، إما عن طريق رواية ألفاظ، وإما قضية عمل، وإما تقرير منهم. الآن أخذ المتدينين شافوا الإمام، لكن الآن لم تصل إلينا رواية تقول أن الإمام قال هذا، أن الإمام فعل هذا، أن الإمام قرر هذا. فقط عندي سلوك من المتدينين يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة، يعني هناك رواية أو فعل من المعصوم عليه السلام بأنه يصلى صلاة الظهر في يوم الجمعة، وعدم وجوب الخمس في الميراث، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم واليقين بالبيان الشرعي المفقود ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن. من على مستوى الحلقة الأولى بعد ما يفصل أكثر من هذا المقدار الموجود، ومتى كانت كذلك فهي حجة، يعني يعطينا اليقين. وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجية حينئذ، لأن الأصل في الظن عدم الحجية. وهذه الطرق الثلاث أو الأربع، تواتر إجماع شهرة وسيرة متشرعة، كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن، فيصل إلى القطع واليقين حتى يمكن أن نأخذ بهذه الطرق الأربعة. وإذا فقط كان عندي الظن فلا يمكن الأخذ بهذه الطرق. الطريق الرابع أو الخامس على حسب التقسيم، خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم حتى لو كان الرواة متعددين. خبر واحد مو يعني واحد، يعني خبر لا يحصل منه اليقين، خبر يعطي الظن حتى لو كان عندي 10 رواة. فذا الخبر الواحد يعني مو فقط راوي واحد، قد يكونون رواة متعددين ولكن لا نحصل على اليقين والقطع من رواياتهم. وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ به، أخذ بالخبر، أخذ به خبره. لا يوجد فرق بين العادل والثقة. العادل يكون إماميا إثنى عشريا، شيعيا إماميا إثنى عشريا، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. أما الثقة هو الذي نعرف أنه لا يكذب مهما كان دينه حتى لو كان كافرا. نفس كافر من الكفار في عصر المعصوم عليه السلام هو ثقة. يقول سمعت جعفر بن محمد عليه، ما يقول بعد عليه السلام، يقول جعفر بن محمد كذا، مع أنه كافر نأخذ بروايته. لذلك يأخذون بروايات الثقات من المذاهب الأخرى، تجد أنه يقولون وهذه الرواية أو خبر ثقة، ما يقولون خبر عادل، خبر ثقة، إما يكون زيدي إما يكون فطحي. ومن المذاهب الثانية يأخذون برواياتهم، وكتبنا مملوءة بهذه الروايات. وكان حجة وإلا فلا، يعني إذا لم يكن ثقة فلا يؤخذ به ولا يكون حجة. وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، لأنه ما عندي قطع ويقين، عندي ظن. وما عندنا أن الأصل في الظن الحجية والعقل يحكم بذلك، ولا يوجد عندي تلازم بين الظن والحجية. يوجد عندي تلازم بين الحجية والقطع عن طريق العقل نثبته، ولكن هنا العقل لا يثبت هذه الحجية. كيف يمكن لنا إثبات حجية خبر الثقة أو خبر الواحد؟ عن طريق التعبد. يعني لابد أن تكون عندي روايات تصل إلى درجة اليقين. هذه الروايات متفقة، طريق من الطرق، روايات متفقة تصل بنا إلى القطع بأنه يمكن الاعتماد على خبر الثقة. إذا عندي رواية واحد، خبر واحد، هذا الخبر يقول خذ بخبر الثقة، هو رواية واحد يعني ظن، والظن لا يثبت الظن. فلابد أنه يكون عندي دليل قطعي على حجية خبر الثقة. قد تكون مجموعة من الروايات، مثلا نفرض أنه أتت عندنا 50 رواية من المقربين من المعصوم عليه السلام، وكل رواية تقول خذ بخبر الثقة، خذ بخبر الواحد على نحو الفرض. أو قد يكون عندنا طرق ثانية غير الروايات، قد تكون عندنا سيرة متشرعة، دليل ما وصل إلينا، لكن هناك سيرة موجودة بين المتدينين بأخذ خبر الثقة، لذلك الروايات تنتقل من واحد إلى آخر حتى وصل إلى زماننا، وصلت هذه الروايات إلى زماننا. أو قد تكون عندنا سيرة عقلائية، العرف الموجود في زمان المعصوم، والمعصوم عليه السلام لا يعترض الاعتماد على خبر الثقات، يصير عندي دليل آخر. فقد تكون روايات، قد تكون سيرة متشرعة، وقد تكون السيرة العقلائية، يعني العرف الموجود في ذلك الزمن. وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، لأنها لا تقوم على أساس حصول القاطع، أقصى ما يصير عندي الظن، بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، الأخذ بخبر الثقة. جاء أمر من الشارع بدليل قطعي يأمرنا الأخذ بخبر الثقة. فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتوجد في هذه الجملة جملة شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خذيت النحو لو ما خذيت الجملة الشرطية؟ خذيته؟ وأخذنا سابقا الجملة الشرطية لها مفهوم. فإذا عندي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الجملة إن جاءكم غير فاسق بنبأ فلا تتبينوا. إن جاءكم غير فاسق بنبأ فلا تتبينوا. فعندي وجوب تبين خبر الفاسق، وعدم وجوب تبين خبر غير الفاسق. ومن هو غير الفاسق؟ الثقة. يعني عدم وجوب تبين خبر الثقة. خبر الثقة لا تتبين، لا تتبينه، يعني شوف أنه صادق أو كاذب، اعتمد على خبر الثقة. فمن الجملة الشرطية يقول: فإنه يشتمل على جملة شرطية، والجملة الشرطية لها منطوق ومفهوم، وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين، على قيدية وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ. إذا جاء الفاسق فتبين خبره، يجب عليك أن تتبين خبر الفاسق. وتدل مفهوما على نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق، بالطريقة اللي بيناها بالاعتماد على الجملة الشرطية. فلماذا لا نعتمد على خبر غير الفاسق، يعني خبر الثقة؟ لأنه حجة، ولكن حجية شرعية لا حجية عقلية، وليس ذلك إلا لحجيته الشرعية. يعني عندنا أدلة من الشارع تقول: خذ بخبر الثقة، اعتمد على خبر الثقة، لا تتبين خبر الثقة. فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة. إذا قلنا الفاسق غير الفاسق يعني العادل، أو نقول غير الفاسق يعني الثقة. لكن يرد هنا إشكال، أنه حينما نقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما هو المفهوم؟ المفهوم إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. هم قالوا بأنه إن جاءكم غير فاسق، يعني قلنا أنه تنفي الموضوع حتى يصير عندك نفي الحكم، يصير ضد الحكم. المفهوم شنو؟ أنه تنفي موضوع لينتفي الحكم. فكان في الجملة الشرطية: الفاسق الذي يجيئكم بالخبر لا تتبين خبره، فتقول غير الفاسق الذي يأتي بالخبر لا تتبين الخبر. لكن الجملة الشرطية هنا تتكلم عن مجيء الفاسق. مجيء الفاسق بالخبر يؤدي إلى عدم تبين خبره. تبي تأتي بالمفهوم، تقول عدم مجيء الفاسق بالخبر يؤدي إلى عدم تبين خبره. فنقول أصلا هذه الجملة لا يوجد فيها مفهوم، لأن إذا عدم مجيء الفاسق بالخبر يعني ما عندك فاسق، فسالبة بانتفاء الموضوع. ما أعيد أكثر من هذا، لأن اللي يبي يسمع الشريط مرة ثانية يكتب هذه الجملة، العبارات اللي الآن يعني الذي في الجملة الشرطية ماذا ننفي حتى ينتفي الحكم؟
الموضوع.
هنا الموضوع تارة ممكن نقول الفاسق الذي يجيء بالخبر، صار الموضوع عندي الفاسق، ومرة الموضوع مجيء الفاسق بالخبر، فصار عندي موضوعين. تقدر تنفي الموضوع على أساس القضية الأولى، عندك حجية خبر الثقة، ولكن إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فالآن هو يتكلم إن جاءكم فاسق بنبأ، فيصير الكلام عن المجيء، الموضوع هو المجيء، مجيء الفاسق بالخبر. فما عندي بعد الآن، يعني هذه الآية لا تدل على حجية خبر الثقة. وقد يكون بعض الأدلة المذكورة في الكتب يتناولها في بحث الخارج أحيانا بعض الفقهاء، يظل شهر كامل في دليل معين، آخر شيء النتيجة أنه لا يمكن الاستناد على هذا الدليل. وهذا من الأدلة التي ممكن أن يأتي إليها الاحتمال الثاني، لأنه سالبة بانتفاء الموضوع، يعني أصلا ما عندي موضوع حتى نقول بعدم تبينه، لأنه لا يوجد عندي خبر حتى يمكن التبين أو عدم التبين. وتدل، فقال تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجيء الفاسق. فالمفروض أن نقول على إناطة وجوب التبين بالفاسق الذي يأتي بالخبر، حتى يصير الموضوع هو الفاسق، بعدين تقدر تنفي، تأتي بنفي الموضوع حتى ينتفي الحكم. وتدل مفهوما على نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق، وليس ذلك إلا لحجيته. فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة، خل أكمل هذا، ويدل على حجية خبره هذا خليل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.